بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. مكالمة تنتظر نأخذها. تفضل يا هند.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ، اللي يقرأ سورة الملك بعد صلاة العشاء مباشرة يعتبر هذا من قبل النوم أو لا؟ لأن بعد الصلاة مباشرة نقرأها عادي
إن شاء الله،
ولا لازم قبل النوم يا شيخ؟
إن شاء الله. هلا وسهلا. عبد الرحمن ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ؟
مرحبا عبد الرحمن،
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير على هذا البرنامج، وأسأل الله أن يوفقك الفردوس الأعلى يا رب.
يا رب جزاك الله خير.
اتصلت فيك المرة الماضية كان الصوت سيء جدا، فاليوم إن شاء الله منيح.
ما شاء الله. إيه الآن ما شاء الله طيب الصوت. تفضل عبد الرحمن.
طيب عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، متى خلق الله الجنة والنار؟
نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ، في حياتنا اليومية تحدث معنا مواقف معينة تحدث مع كثير من الناس، يعني فيأتيني شعور كأني رأيت هذا الموقف من قبل، كأني عشت هذا الموقف، فما تفسير هذا الشيء يعني؟
إن شاء الله عبد الرحمن.
إن شاء الله، بارك الله.
أهلا وسهلا. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
تسمحوا أغلقوا هذا تكرما. حياك الله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى ثم ذهب إلى أهلي تمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى لا خلع؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل صحيح أن الله سبحانه وتعالى يضحك؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث،
نعم،
ما علاقة الإنس بالجن، وهل يستطيع الاتصال بينهم، الاتصال الجنسي بينهما؟
إن شاء الله علي.
عن الزواج وكذا.
نعم.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة واستفسار.
تفضلي.
هل صحيح أن قراءة سورة البقرة يوميا تعالج العين والسحر، وهل يعني هي ما بدعة؟
بدعة إيش؟
يعني مو بدعة إذا نقرأها كل يوم.
إيه إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل يجوز المزح على الحجاب؟ يعني عندما أكون في الخارج أريد أتوضأ أمسح على الحجاب؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، استعمال ورق السدر، يعني عدم توفر يعني ورق السدر الأخضر، يعني يجوز نستخدم الورق السدر اليابس والمكسر عادي؟
إن شاء الله.
وهم يعني رقمك يا شيخ الشخصي.
إن شاء الله ساعدوك، ساعدوه. نعم. طيب أكتفي بهذا القدر. عندي الأخت هند من السعودية بارك الله فيها تسأل عن قراءة سورة الملك، تقول إذا قرأتها بعد صلاة العشاء تجزئ أم لا بد أن يكون قبل النوم؟ أخت الفاضلة، لا يجزئ، ما فيها شيء ولله الحمد. يجوز للإنسان بعدما ينتهي من أذكار صلاة العشاء ويأتي بالسنة مثلا، يجوز أن يقرأ سورة الملك بعد ذلك. وسورة الملك ثبت في فضلها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى لو قرأتها في قيام الليل طيب. يعني بعض الناس الآن يقول لك أنا أقوم الليل، فيوتر مثلا يقرأ سورة التبارك مثلا في قيام الليل، ما في بأس، هذا كله مشروع ولله الحمد والمنة. عبد الرحمن من ليبيا يسأل عن خلق الجنة والنار متى. أخ الفاضل، أولا من عقيدة أهل الإسلام أن الجنة والنار مخلوقتان، وهما موجودتان الآن، باقيتان، لا تفنيان ولا تبيدان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما قضية متى خلق الله الجنة والنار، الله أعلم، لأن أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فأمره الله بالكتابة، ولذلك بعد ذلك بدأت المخلوقات، ومن جملة المخلوقات الجنة والنار. والجنة والنار الآن موجودتان، الجنة موجودة والنار موجودة، وهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأنهما يبقيان أبدية الله عز وجل. فأهل الجنة في الجنة ينعمون، وأهل النار في النار يعذبون. عبد الرحمن يقول أحيانا في حياتنا اليومية يحصل مواقف، يقول لما أراها أشعر كأنني أنا رأيت هذا الموقف أو سمعت هذا الأمر فيما سبق. يقول ما تفسير ذلك؟ أخي الفاضل، هذه حالة تعرض لكثير من الناس، هذه حالة تعرض لكثير من الناس، ويذكرون بأن الأنفس الشفافة، القلوب الطيبة النظيفة، الإنسان الذي يحمل تدين صحيح، يحمل أخلاق طيبة، عنده يعني يحمل سلام في صدره، يحمل مراقبة لله عز وجل، قد يحصل له شيء من هذا القبيل، وهذه شفافية النفس. لكن هذا لا يعني بأن الإنسان يفسرها تفسير آخر، لأنه من الناس من يغالط الحقائق، يروح يفسرها بأن والله هذه من الجن، أو بعضهم يذهب إلى اتجاه الآخر فيقول هذه من الملائكة، أو يعتقد بأنها كرامة أو شيء من هذا القبيل. لا، هذه أمور عادية. أحيانا العقل يربط بين أشياء، وأحيانا قد تكون صور موجودة يعتقد الإنسان بأن مرت عليه، وهي قد تكون مرت وقد تكون لم تمر عليه، لكن الإنسان يأخذ الأمور بشكل طبيعي وعادي ويمضي في حياته. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن تفسير قول الله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أخي الفاضل، هذه الآيات جاءت في ذكر جنس الكفار الذين كانوا ينزعون إلى العناد وينزعون إلى المناكفة والمعارضة والمشاغبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر شيء من أحوالهم وأنهم في لهوهم وفي غيهم يترددون ويتقلبون ويذهب إلى أهله بكل أريحية، وما يعلم بأن سخط الله عز وجل عليه نازل ولعنة الله عليه محيط به. فهذا من جنس الكفار الذين كانت لهم ممارسات غاية في السوء مع النبي عليه الصلاة والسلام. علي يسأل يقول هل صحيح أن الله يضحك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة في الأسماء والصفات، أن كل ما ورد في القرآن وثبت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله تعالى وصفاته فيجب على المسلم أن يثبته، وأن لا يتجاوز الكتاب والسنة. وإثبات الأسماء والصفات كما يعبر العلماء بأن الأسماء والصفات توقيفية، والمعنى بأنه لا بد للإنسان أن يقف على النص الوارد في كتاب الله والثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، ما ورد في القرآن والسنة من صفات من أسماء الله وصفاته لا يجوز لأحد أن يتخيل التشبيه أو التمثيل، التمثيل، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل جل وعلا هل تعلم له سمية. ولذلك إذا ثبت اسم لله أو صفة لله فيها مشابهة لصفة الخلق لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يمثل، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بالنسبة لصفة الضحك، نعم ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه قال يضحك ربنا إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة. وجاء في أحاديث كثيرة، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، لكن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل. وبالنسبة لهذه الصفة ضحك الله عز وجل ليس كضحك المخلوقين، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن هذا الضحك علامة رضا. ولذلك جاء في الحديث حديث أبي رزين العقيلي، وهو حديث متكلم في إسناده، لكن لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث وقال بأن الله يضحك، قال أعرابي لن نعدم من رب يضحك خيرا. فنظر الأعرابي إلى أثر الصفة ولم يتعرض للصفة، الصفة على ما هي عليه، لأن القرآن جاء بإثبات الصفات لله من دون التعرض إلى الكيفية، لكن الأعرابي نظر إلى المعنى فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ولذلك من صفات الله الرحمة، ومن آثار هذه الرحمة الأمطار وبقية الأمور التي يعني ينزلها الله عز وجل من آثار رحمته، كما قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله. نعم، تفضل يا عزيزة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، بس بسألك عن بيت، يعني عند الوالد بيت والوالد متوفي.
اي.
وعقد بيت وعنده ولد واربع بنات.
اي نعم.
وعنده زوجة، يعني عنده زوجة ما جابت عيال، يعني بس بنعرف يعني وش حكم الزوجة هذه، يعني وش يطلع لها من الثمين يعني حق البيت.
الآن توفي الوالد وترك اربع بنات وولد وزوجة أيضا، زوجة أبيهم البنات هذول.
لا لا، ما هي زوجة أبيهم، زوجة ثانية بعد أمنا حنا، بس ما جابت عيال معه.
إيه يعني يعني زوجة أبوكم.
إيه
زوجة. إيه طيب، أبشر إن شاء الله.
هيا الله يستر.
مرحبا مرحبا. مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ، أنا بسألك، الوالدة عندي متوفية الله يرحمها شهر 4، فالوالدة ما عندها شيء، البوي بعد متوفي، فالوالدة ما عندها شيء في حسابها، في 3000، وعندي لها خاتمها موجود، خاتم ذهب، فهي في حلم بنت أخويا قالت إن أنا بوصيج إن هل أي شيء مالي فيه موجود يعني، بس تعطينا حق 3 من عيالي، هي أنا يعني، وعندي إخوان 2 ما متزوجين ولا يشتغلون، واحد عندي في السجن مسجون الحبس. فالحين شيخ أنا ما أعرفهم، والوالدة وصت بنت أخوي على هالكلام، بنت أخوي كلمتنا وفي حسابها 3000 وهالخاتم، الحين ما أعرف يا شيخ، أنا عندي إخوان بعد وأصغر وحدة أنا مش متزوجة، وعندي إخوان البقية كلهم متزوجين.
إن شاء الله يا مريم،
هياك الله.
مرحبا أختي. ما أسمع أبو دعاء.
أبو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، السؤال من فضلك شيخ، عندي بنات وأولاد كبار يتخاصمون دائما بالسن، عندهم 24 25 28، أسألك أن تدعو لهم بالهداية شيخ، وأن يطيب بنا أنت والمستمعين إن شاء الله.
الله يهديهم يا رب.
آمين. والسؤال الثاني يا شيخ، عندي ولد 25 سنة يسكن معي ويعمل في المستشفى، يسأل هو هل اشتري الأضحية وأضحي أنا بنفسي وهو يعيش معي ويأكل معي، أو يشتري الأضحية ويصدقها على أحد من المساكين أو الفقراء.
بس فات وقت الأضحية أبو دعاء، فات وقتها.
لا لا لا، هو يسأل، لا هو الآن يجادلني في الأمر.
يجادل. طيب أبشر
يجادل في الأمر، فقلت له سأسأل الشيخ وسأرد عليك.
أبشر يا أبو دعاء، أبشر.
شكرا يا شيخ.
حياك الله حياك الله. أم ماجد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله عندي يا شيخ 3 أسئلة، الله يطول عمرك.
تفضلي.
أول شيء فأبغاك، أنا قلت لك أنا عندي سؤال في إميرات وما إميرات طويل أشرحها على الشاشة، ولا أبغاك تفتيني على الشاشة. لو سمحت الله يكتب أجرك ويجزاك بالجنة، تخليهم يعطوني رقمك.
إن شاء الله، أعطوها الرقم، أعطوها الرقم. السؤال الثاني.
يعطيك العافية.
السؤال الثاني
أنا لما أصلي، شفت لما حن في المساجد يقول الإمام متى رفع من الركوع يقول سمع الله من حمده وحقر ربنا ولك الحمد.
إيه؟
أنا أقول في البيت ربنا ولك الحمد سمع الله من حمده، هذا جايز؟
تعكسينها؟
أقول الثنتين مرة، سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد ولك الثنى، الثنتين مرة واحدة.
إيه يعني أنت تصلين وحدك في البيت؟
اي لا، قد نصلي في البيت.
أيوة. وبعدين لا جيت ترفعين تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد.
ايوه
هذا. أبشر. هو ابشر يا ماجد.
وبعدين في السجود اقول بعض المرات في اللهم يا رحمن ارحمني، اللهم يا غفار اغفر، اللهم يا ستير استرني، اللهم يا كريم اكرمني، اللهم يا مشافي شافاني، هل لا قلت يا ستير علي فيها ذنب؟
ان شاء الله ان شاء الله.
واقول احيانا ان اللهم توفني مسلمه، اللهم توفني مسلمة، واجعل آخر كلامي من الدنيا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول، واجعل آخر أيام من الدنيا يوم ألقاك، واجعلني ألقاك وانت راض علي أني مشتاق النظر وجهك الكريم.
إيه إن شاء الله إن شاء الله. الله يحفظك يا ماجد ويبارك فيك.
يعطي يعطيك العافية.
يعافيك مرحبا.
سؤال السهل فيها طفل.
ها اي باقي السؤال.
شفت عندي شفت البنات وأولاد. أنا أعطي البنات الله معطني وأنا أعطيهم لي الأرحم البنات. شفت أطلنا طاليهم كثيرة وكلهم متزوجين البنات والأولاد.
اي
فأعطيهم ما أعطي للذكور.
إيه؟
هل علي فيها لو أنا أفرق بينهم؟
وتعطين دائما لهم ولا أحيانا؟
لا والله مو بدائما يعني لما أشوفهم يحتاجون شيء أعطي البنات
هدايا يعني.
إيه لا مو هدايا أعطيهم أحيانا نقد فلوس.
إيه؟
أو أعطيهم هدايا أو أعطيهم
وقت الحاجة يعني.
إيه يعني من بين فترة وفترة
إن شاء الله. أبشر يا ماجد.
أعطيهم وبعدين أنا عندي عمارة يا شيخ.
إيه؟
وأبغى أكتبها بعد ما أجمع الأولاد أجمع الذكور وأستسمح منهم.
إيه؟
أستسمح منهم أبغى أكتبها بس واحدة من البنات هي وخواتها.
إيه؟
بعد ما أستسمح من الأولاد.
إيه؟
هل خطرهم طيبة ولا لا؟
إن شاء الله
الله يجزاك بالخير وأبغاك تخليهم يعطوني رقبك
إن شاء الله. اسمعوك إن شاء الله بيعطون
العافية إن شاء الله يكتب أجرك.
مرحبا أم أحمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله يا شيخ أنا عندي كم سؤال.
تفضلي.
السؤال الأول أنا زوجي متزوج علي من زمان فترة يعني ما يصير عند حرم هذه تقريبا 6 سنوات 5 ما يصير معها أبدا.
إيه؟
ولا يبدي لها يعني مصروف ولا شيء هاجرنها.
إيه؟
أنا ما كنت أقال ما يليش خط الدخالي.
إيه؟
زين هل أنا بدني وبال ولا لا هو قاعد كله معي أنا 24 ساعة ما يصير معها هي.
أنت الأولى ولا الثانية؟
أنا الأولى.
الأولى إيه. جزاك الله خير أم أحمد.
زين السؤال الثاني هو بغى يتزوج بنت أختي.
ها؟
وأنا ما طعت بغى يتزوج بنت أختي.
هو يبغى يتزوج بنت أختك؟
إيوة وأنا ما طعت قلت له ما يجوز يعني يتزوج بنت أختي فوق أنا قال يجوز قلت له ما يجوز. أنا حبيت أسأل يعني ده السؤال يعني يجوز ولا ما يجوز هو.
زوجك هذا وين عايش؟
عايش في الخشبق وسطغف الله العظيم.
الله يهديه بس الله يهديه.
زين السؤال طيب. الثالث عندي ولد خال من الرضاعة.
إيه
أخو من الرضاعة هو أدخاله متراضعين أنا وياه كان أخوي من الرضاعة هل يجوز أن أصافح إخوانه ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع أنا عندي بناوين في البيت صغار يعني بعدهم سنهم 15 سنة 16 سنة 17 سنة يعني كذا بس مربيتنهم أنا أمهم مطلقة.
إيه
ومربيتنهم معي في البيت مثل أولادي. هو توشك في أنا وياهم.
وش يقول إيش؟
يعني شك مني أنا وياهم وين أنا عاملهم عاملة يعني استغفر الله يعني هذا أقول له حرام ذي لأولادي ما زين تظلمني مربيتنهم صغار وانتي تغازليهم وانتي تسويبهم وانتي تفعليهم حتى واحد الموسط باغي يروغى من البيت والسبب وين أنا وانا حرمة كبيرة وخايفة الله سبحانه وتعالى.
كم عمرك أنت يا أم أحمد كم عمرك؟
54 سنة.
إيه العمر كله إن شاء الله
وسائر حق بيت الله تعالى وولادي ما شاء الله والدين عائلة مساوية والدين الحمد لله وكبيرة يعني ما شغلي مربيتنهم من يوم السوين.
وعندك أولاد أنت عندك أولاد من أبو أحمد؟
الحمد لله مساوية أولاد والدين أولادني
صار
أولادني 40 سنة أنا معه ما أمسوا اليوم بس هو تحسه كما الغيرية توفي ما أعرف كيف وأنا وياه كل يوم مشاكل يا شيخ انصحني وش أسوي أمرني مع هذا الزوج.
أبشر يا أم أحمد
تعبانة من حياتي أنا بات أصيح وقليل أصيح ما قدر أتحمل الحياة معه ولا قدر أودر أولادي.
الله يهديه الله يهديه
وسوى لحالي يعني انصحني نصيحة لله وش أسوي معه.
أبشر تسمعين إن شاء الله تسمعين بعد شوي إن شاء الله.
الله يخليك يا رب.
مرحب ومسهلة. ها فاطمة من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حبيت عندي أسئلة حبيت أسألك عليهم.
تفضلي.
الأولى بسم الله عندي حشك كلبة وتع وليدي وهذا وليدي زعما خارج على الإسلام كعارف شوية خلخل شيء معين.
أي.
إيه وزعما يحقرنا كونكش ما نقلعها هو مربيها هو.
يربيها في البيت ها؟
ايه ماشي زعما احنا ساكنين في شقه زعما مبلعه كاع بالحارة عنده برا الغادي احنا في الارض وعنده برا الغادي عنده شغل جاردة صغيرة كيديرها فيها في الليل بصح في الليل يدخلها في شومبرتو تبات معاه. زعما لا بغيت نسقسيك على صلاتي لا تجوز لي ولا لا لا.
متزوج هو ولا لا؟
لا صغير عنده 30 سنة بصح ماشي متزوج مريض.
صغير؟
ايه كبير عنده 30 سنة.
مريض هو عقليا؟
ماشي مريض هو مدمن. ابنها مريض
مدمن. طيب يا فاطمة إيش هذا؟
والسؤال الثاني زوجي ما يصليش نقول له صلي يقول لي لا لا خلي احتلم بعد خلي احتلم بعد ما يحبش يصلي
حتى إيش يقول بعد إيش
يقول لي هاي يقول لي احتل بعدين عنده 70 سنة
تحول ولا قوة إلا بالله الله المستعان الله يهدي
خمم غدا على صلاتي الحمد لله نقوم الليل
ما يصلي حتى الجمعة وابل. حتى الجمعة ما يصلي
ولو 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 ما يصليش كامل له ولا ولاده
لا حول ولا قوة إلا بالله
غير أنا وحدي اللي في الدار نصلي عيت معهم ما بغوش يصلوا
الله يثبتك يا فاطمة
آمين يا رب العالمين
باقي شيء يا فاطمة
هذا ما عندي
مرحبا نكتفي ما هي صير خلاص يلا أبو صالح
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله
أنا أقدر ما أطول في الأسئلة أطول لي عذرك إلا سؤال ولا سؤالين
يلا
السؤال الأول الله يحفظك ورث كتاب الله والبيت المعمور
إيه
هل يقصد يعني بيت الله الحرام ولا في بيت على ما يقول الأولين أو الزمان في بيت يعني فوق الحرم المكي
إن شاء الله
السؤال الثاني بعتبرها نصيحة في بعض من الحريم من أقاربنا إحنا من عائلتنا
إيه؟
يعني ما شاء الله عليه أن يصلي ومحافظة على الصلاة والصوم فلكن لما تشوفها يعني قدم لها نصيحة في بيتها في زوجها في عيالها تقول ما عليك ما عليك مدير الكلام أنا بسد أنا وربي ذاك اليوم فنبغى
إيه؟
نصيحة طول عمرك لنا
إن شاء الله إن شاء الله
الله يسلمك
مرحبا مرحبا يلا طيب طيب اليوم يوم الأسئلة طيب أرجع إلى الاتصالات طبعا علي بارك الله فيه في سؤالي الثالث يسأل يقول ما علاقة الإنس بالجن وهل يمكن الاتصال الجنسي بينهما أولا يا علي بارك الله فيك بالنسبة للإنس هو جنس بني آدم خلقهم الله عز وجل من تراب ولذلك ربنا جل وعلا قال ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وبالنسبة للجن خلقهم الله عز وجل من نار فالإنسي جنس طيني عنصر طيني وبالنسبة للجن عنصر ناري والملائكة خلقهم الله من نور خلقهم الله من نور بالنسبة لعالم الجن وعالم الإنس قائم على العداء منذ الأزل منذ أن عصى إبليس ربه حينما أمر الملائكة بالسجود وأبى وعصى وكفر بدأت شرارة العداء بين الجن والإنس منذ ذلك الوقت ولذلك قال إبليس متوعدا جنس بني آدم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فرد الله عز وجل عليه قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين وربنا جل وعلا حذرنا من الشيطان قال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وبين جل وعلا مسالك وطرق ووسائل الشيطان في إغواء بني آدم منها التزيين وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم منها أنه يقسم للإنسان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين منها الإغراء قال إني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله صدق في الأولى إني أرى ما لا ترون صدق وأما أخاف الله فكذب كذلك الأماني وشيء من هذا القبيل ولذلك الأصل الانفصال بين العالمين عالم الجن وعالم الإنس فلا يجوز للإنسان أن يكون له علاقة بالجن ولذلك ربنا جل وعلا في سورة الجن ذكر يعني كيفية استعمال السحرة والكهان للجن في قضايا كثيرة ويتوقع الساحر بأنه هو يستخدم الجن والواقع أن الجن هو الذي يستخدم الساحر والكاهن والعراف ولذلك ربنا جل وعلا قال إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا والآيات في هذا كثيرة قضية الاتصال إمكانية الاتصال هذه بحثها العلماء يعني مثلا علماء أكابر وأماثل ومحققين في القديم والحديث لهم دراسات ولهم بحوث في هذه المسألة فالرجوع إلى العنصرين قالوا بأن الآدمي عنصر طيني لكن هو الأصل لكن في النهاية أصبح لحم ودم وشحم وعصب وعظم وسمع وبصر فيعني هذا الأصل لكن كذلك الجني الجني أصل هو مخلوق من العنصر الناري، لكن بعد ذلك أخذ وضع آخر. ولذلك ربنا جل وعلا لما قال عن شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وجاء في الحديث أن أحد الصحابة رأى يد شيطان وإذا بها يعني مشعرة وتشبه يد الماعز، فقال أنتم مثل هذا الخلق؟ قال نعم. بمعنى، أنا أريد أن أصل إلى معنى أن لا يبقى الجني كتلة من لهب ونار، كما أن الإنسي لا يبقى طين وإنما تحول. ولذلك قال العلماء إمكانية الالتقاء واردة، إمكانية الالتقاء واردة، وقد ذكر العلماء شيء من هذا في القبيل، لكن إمكانية التناسل الجمهور على أنه غير واردة، والاختلاف العنصرين قالوا بأنه ما يمكن، مثل لو يأتي والعياذ بالله رجل بهيمة مثلا ما يمكن، فقالوا بأن إمكانية التناسل هذه غير ممكنة. ولأجل هذا ما يذكر من قصص بأن هؤلاء أولاد جن وهؤلاء أولاد كذا، يعني خلقوا من كل هذا كذب ودجل. لكن عموما الإنسان يجب عليه أن يحذر من الجن ويحذر من الشياطين، ونحن أمرنا في كل يوم أن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان وشركه وشره وكيده ومكره وتوهينه. عندنا أذكار الصباح والمساء نقرأ فيها آية الكرسي والقواقل تعصمنا بإذن الله تعالى من الشيطان. عندنا التسمية، عندنا لما نخرج من البيت، هذه كلها لأن الشيطان ينتظر الإنسان ليغويه. والمعنى بأن الإنسان لابد أن يقطع الطمع في أن يتواصل مع الجن، ولا يجوز تحت أي ظرف، ولا يجوز لهؤلاء الرقاة الذين ظهروا لنا متأخرين يقولون بأنه يجوز لنا أن نتواصل مع الجن من باب الاستعانة بهم لكشف شيء من السحر أو كذا، هذا كله مما لا يجوز، لأن لو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الجن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما سألهم ما تقولون في فلان وفلان إيش فيه وكذا، ما سألهم، وإنما آمنوا به، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ولذلك يجب على المسلم أن يجعل هناك مسافة بينه وبين الجن، ولا يجوز بحاله، وكل من اقترب إلى الجن تحت أي مسمى تحت أي ظرف فإن النهايات والغايات والمرامي سيئة. أم عبد الله من العراق تقول هل صحيح بأن سورة البقرة تطرد العين ولو قرأناها يوميا يكون بدعة؟ أختي الفاضلة، سورة البقرة ورد في قراءتها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يتعلق بقضية السحر. قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة ما تستطيع على سورة يعني سورة البقرة وقوتها من حيث التأثير في البيت. ولذلك لو قرأتيه يوميا ما في شيء ولله الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى قراءتها ولم يقل لنا يوم بعد يوم أو كذا. لو قرأتي أكثر من مرة في البيت في اليوم الواحد ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم عبد الله تقول هل يجوز أن أمسح على الحجاب إذا كنت خارج البيت؟ نعم، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها إذا احتاجت إلى ذلك، مثل حالة الأخت أم عبد الله كأن تكون خارج البيت مثلا ولا تستطيع أن تكشف شعر رأسها، وهذا ولله الحمد قول، وإن كان من مفردات بعض المذاهب الفقهية، إلا أن الدليل معه، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح على الرأس والخمار، على العمامة والخمار، أو مسح على العمامة والخمار. أم عبد الله تسأل عن استعمال يعني ورق السدر، تقول إن لم يجد أجد ورق أخضر من ورق السدر ممكن يعني أستعمل اليابس؟ ما أدري أختي الفاضلة، لكن الأصل أنك تستعملين الأخضر، لأنه جرت العادة أن الورق اليابس ميت، أي ورقة يابسة ميت، فأنا أخشى بأنه لا يكون له ذلك الأثر. ولذلك احرصي بارك الله فيك على أن تأخذ الشجر الورق الأخضر. عزيزة من السعودية تقول يعني الوالد توفي وترك بيت، تقول عنده ولد واحد وأربع بنات وعنده زوجة، تقول يعني كيفية تقسيم التركة. عزيزة بارك الله فيك ورحم الله والدك، بالنسبة لهذا البيت هذا تركة ويقسم كالتالي: أولا بالنسبة للزوجة لها الثمن، والباقي بين الأبناء والبنات، بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولذلك أخوكم هذا الذكر يأخذ نصيب بنتين لقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فتجعلون مثلا تقسمون الآن أنتم أربع بنات، أربع بنات وولد، إذن الأسهم بعد سهم الوالدة يكون ثمانية، عفوا يكون ستة، للولد له سهمين وكل بنت لها سهم. وبعدين نصيحة يا عزيزة، الله يرضى عليك ويبارك فيك، نصيحة أنك تذهبين أنت وأخوانك إلى المحكمة وتستخرجون صك، اسمه صك حصر التركة، يحصرون الورثة ويحصرون التركة ويوزعها لكم القاضي أو كاتب العدل أو الشخص اللي من أهل النظر في المحكمة، يوزع لكم التركة يعني شكل شرعي واضح وصك مختوم، وتطمئنون بمثل هذه الحالة. مريم من الشارقة تقول الوالدة توفيت من 4 أشهر أو شهر 4، تقول تركت 3000 في حسابها وخاتم ذهب عندي. تقول قالت بنت أخوها، أنت يا مريم، تقول قالت لي الوالدة وصتني أن هذا 3000 أو هذا المبلغ ما أعطيه إلا لثلاثة من الأولاد. تقول ما حكم هذه الوصية؟ مريم الله يرضى عليك، هذه الوصية باطلة محرمة ما يجوز. ولذلك إذا أوصى الميت بحرمان بعض الورثة فإن هذه الوصية باطلة. فال3000 اللي في حسابها والخاتم الذهب اللي عندك تجمعونه وتقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا رضيتم أنتم، يعني بعض الورثة قال أنا شو أسوي بال3000، الحمد لله عندي خير وعندي وظيفة، أنا بعطيها للبنت هذه، يعطونها لك يا مريم مثلا، أنت تجمعينهم تقول والله وجدنا بحساب الوالدة 3000 وهذا خاتم ذهب وهذه أغراضها، مثل في عند قد يكون لها أغراض لها قيمة يا مريم، تبيعونها أو تقاسمونها فيما بينك أو يتنازل الورث. فإذا تنازل الحمد لله بطوعهم وباختيارهم، أما إذا قالوا لنا بحقنا ما يجوز ولا درهم واحد ولا درهم، وهذه الوصية باطلة. والوالدة أكيد تجهل هذا الحكم، ولو ما تجهل ما قالت هذا الكلام. ولذلك في وصايا يوصون بها بعض الأموات باطلة، يعني مثل واحد يقول والله أنا أوصي بأن ما يحضر واحد من عيالي جنازتي، هذه باطلة مثلا، ما يرد يعني ما تنفذ. كذلك والله يقول والله أنا ما التركة توزعوها إلا فلان أو فلانة، هذه باطلة ما يجوز، إلا أن يرضى ورثة أو يرضى هذا الذي هذا قال والله أنا ما أبغاها وما لي حاجة فيها، ما في بأس في مثل هذه الحالة. أبو دعاء من الجزائر يقول عنده أولاد كبار يعني في السن يتخاصمون دائما، يعني ذكور وإناث، يطلب الدعاء لهم. يا أبا دعاء، أولا هذا شيء طبيعي ولا تقلق، وهذه ظاهرة أحيانا تكون صحية، يعني في مسألة البيت وجود الأولاد والخلاف والنقاش وشيء من هذا القبيل والمشاكسة والمشاغبة واختلاف الرأي طبيعي جدا، فوسع صدرك، وسع صدرك بارك الله فيك. والأمر الثاني أنت ادعو لهم، فأنت أقرب الناس إلى الله عز وجل فيما يخص أولادك، ولذلك دعاء الوالد لأولاده مستجاب. فأكثر من الدعاء خاصة في السجود، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأيضا تدعو بتدعو الله عز وجل بأن يصلح لك، ربي أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، من المسلمين. فتدعو الله عز وجل، اللهم أصلحهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم وفقهم اجمعهم، من هذا القبيل بارك الله فيك. ونحن ندعو لك وندعو لجميع أولاد المسلمين بالصلاح وبالرشد وبالسداد، وبأن يجنبهم الله عز وجل الفتن أو سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. أبو دعاء يقول عندي ولد عمره 25 سنة ساكن معي، يقول بالنسبة للأضحية يجادلني كثيرا في الأضحية، يقول هل يذبح هو أم يكفي ذبيحة الوالد؟ ما دام أن الولد ساكن عندك ومطبخكم واحد وأكلكم وشربكم واحد وكذا، يكفي ضحية واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام على أهل كل بيت أضحية، فيكفي ضحية واحد. أما إذا كان ساكن معك لكن منعزل في ملحق في شقة في شيء، هو وزوجته وأولاده وعنده راتب ويأكل لوحده، لا علي أضحية، لأنه أصبح الآن أهل بيت مستقل هو. أما معك لا، يكفي أضحية واحدة. أم ماجد من السعودية تقول أنا لما أصلي وأرفع من الركوع أقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، تقول أسمع الإمام فقط يقول رب سمع الله لمن حمد. أختي أم ماجد زادك الله حرصا وبارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك. أختي الفاضلة نعم هذا الواجب في أصح قول أهل العلم، أن المصلي إذا كان منفردا أو كان إماما ها فإنه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. فأنت لما ترفعين تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لأن الإمام مطالب بأن يرفع صوته فقط بسمع الله لمن حمد، لكنه بعد ذلك يقول في نفسه ربنا ولك الحمد. فكل الأئمة هذه اللي تسمعينهم يقولون ربنا ولك الحمد. الخلاف في المأموم، هل يقول سمع الله لمن حمده أم يكتفي بربنا ولك الحمد؟ هذا المأموم اللي يصلون وراء الإمام، هذا فيها قولان. القول الأول أنه ما يقول، لأن رسول الله علمنا أن نقول هكذا. والقول الثاني قالوا لا، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. فالمسألة واسعة ولله الحمد والمنة. أم ماجد بارك الله فيها تقول بأنها في السجود دائما تدعو تقول اللهم يا رحمن ارحمني، يا كريم أكرمني، يا ستير استرني، اللهم توفني، إلى آخر الأدعية. أختي أم ماجد الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذا من توفيق الله لك، أنت هديتي لأحسن الدعاء ولأفضل الدعاء. أجمل شيء في الدعاء أن الإنسان يسأل الله بأسمائه، تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا كريم أكرمني، يا جواد جد علي من فضلك، يا قوي قوي إيماني، ها؟ يا لطيف ألطف بي، يا ستير استر. أنت قلت ستير، صحيح بعض العلماء يقول ستير من أسماء الله، لكن الأفصح ستير، يا ستير استرني. أما ستار ليس من أسماء الله، ستار ليس من أسماء الله، لكن يجوز أن يخبر عن الله بأنه ستار، لكن كاسم من أسماء الله الحسنى لا، ستير. يا غني أغنني بحلالك عن حرامك. هذه طيب يا أم ماجد الله يرضى عليك، واضبي على هذا واستمر عليه، وأنت هديتي لأفضل الدعاء وأحسن الدعاء. وهذه دعوة لكل من يشاهدني أنه دائما يربط الدعاء بأسماء الله، يا كريم يا رحيم يا رحمن يا غفور يا ودود يا ستير، يا غني ويا لطيف، يا قوي قوي إيماني، وهكذا. بارك الله فيك. أما قولك اللهم توفني مسلما، هذه دعوة الأنبياء. يوسف ماذا قال؟ قال رب اللهم إيه توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تقول أنت تقولين توفني مسلمة، طيب هذا شيء طيب. ولذلك الأدعية هذه عظيمة، يستغل الإنسان حالة السجود، لأن أعظم حالة في التقرب إلى الله عز وجل هي حالة السجود، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فيدعو الإنسان بمثل هذه الأدعية. أم ماجد تقول عندي عيال بنات وذكور، تقول أعطي أحيانا البنات المحتاجات وكذا، تقول الذكور ما أعطيهم، يجوز هذا؟ تقول كلهم متزوجين. أم ماجد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا يجب العدل بين الأولاد في العطايا وفي الهدايا وفي الهبات، هذا مهم جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك من المهم جدا إذا عطيتي بنت تستأذنين العيال الباقين، لازم تستأذنينهم، ما يجوز لا تقولي ما يدرون عني، لأن الله يدري عنك، الله هو الذي يدري. هذه مسألة شرعية ما لها علاقة شافني ولا ما شافني، لا ما لها علاقة، العلاقة أنك إما تستسمحينهم تقولين يا عيالي ترى البنت هذه زوجها ما موظف أو عليه ديون وما عندها شيء، أنا بعطيها كل شهر شيء، تسمحون؟ إذا قالوا نسمح ما في شيء، ما فيها شيء. أما قضية أنك مثلا تعطين هذا دون ما يدرون، سيأتي الوقت اللي يعلمون فيه، ويمكن هنا يحضر الشيطان ويجعل عرق الحسد ينبض ويجعل الكراهية تحضر والعياذ بالله. وهنا أنت ما يمكن أنك تفكرين بمثل هذه النتائج ومثل هذه المآلات. ولذلك أختي الفاضل الله يرضى عليك، جمع عيال يقول أحيانا ترى أنا أعطي فلانة وفلانة، أنتم راضين ولا لا؟ إذا قالوا راضين الحمد لله، إذا قالوا لا والله أعطينا كلنا، اقسمي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أم ماجد تقول عندي عمارة، تقول أنا يعني ناوية أني أجمع عيالك كلهم وأني أعطيها باسم البنات، تقول يجوز هذا، يجوز أخت الفاضل إذا جمعتيهم وقلتي والله البناية هذه أبغاه للبنات، أنتم راضين ولا لا؟ مثل طريقة النفق اللي قبل شوي أو العطاء، فإذا قالوا راضين العيال الذكور قالوا راضين الحمد لله ما فيها شيء، ما دام رضا وقولوا بسجل هذا. لازم يا أم ماجد أنك تسجلينها الآن، لأن إذا ما سجلتيها الآن وقدر الله إن شاء الله بعد عمر طويل، الله يعطيك الصحة والعافية والعمر الطويل على الطاعة، لو قدر الله وانتقلتي إلى الدار الآخر وأنت ما سجلتيها خلاص تصير تركة، ما يجوز لأحد أنها، ما يجوز للبنات يأخذونها خلاص أصبح، لأن عندنا قاعدة شرعية أن الهبة تجب بالقبض، يعني إذا ما القبض طبعا كل شيء بحسبه، القبض في العقار أنك تنقلينه في المحكمة بشرط حضور الأولاد، تأخذين العيال معك وتقول عيالي هذول موافقين ويسجل باسم البنات على أن هذه العمارة للبنات الآن. لكن لو قدر الله بعد عمر طويل والعيال وافقوا ثم بغوا يرجعون بعد وفاتك لهم الحق في هذا، إن هذا تصبح ترك. أم أحمد من عمان تقول يعني زوجها متزوج عليها، ويقول ما تقول ما يذهب إلى زوجته الثانية ولا يعطيها مصروف وهاجرها، تقول يلحقني شيء. أم أحمد أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يكثر أمثالك، والله جميل إني أسمع مثل هذه القصص ومثل هذه الأسئلة. وين نحن في أي عالم الآن؟ للأسف الشديد بعض النساء يعني تعين زوجها على الظلم، ما تعينها على العدل. وين الحرمة الآن اللي تعين زوجها على العدل؟ اللهم بارك. أم أحمد تقول زوجها اتق الله وتخاف هي من يلحقها ذنب، تقول اتق الله، ليش ما تعدل وليش ما تنفق على زوجتك وليش كذا وكذا؟ هذه نعمة من نعم الله، فأبشر بخير يا أخت الفاضل. وزوجك والعياذ بالله إذا كان متعمد هجر زوجته الثانية ولا يعطيها مصروف وظالمها بمثل هذه الصورة، والله على شرحها، نسأل الله العافية والسلام، هذا والعياذ بالله يعيش تحت سخط الله ولعنة الله وغضب الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا يقول وما ربك بظلام للعبيد، ويقول جل وعلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، وأخبر عن الرجل اللي عنده زوجتين ويظلم إحداهما ما يعدل، يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل. ولذلك أخت الفاضل أقول له اتق الله وكثري عليه من الوعظ والنصيحة، وقل له بنتها الحلال هذه أنت ما أخذتها من الشارع، أخذتها من بيت أهلها، اتق الله فيها، اتق الله فيها، إما أن تمسكها بإحسان أو تمسكها بمعروف أو تسرحها بإحسان. أما قضية هكذا حاطها وهاجرها ولا تصرف عليها ولا تأتيها ولا تعطي حقها، هذا ظلم. ولذلك أعينيه ولك الأجر والثواب ولا يلحق شيء يا أم أحمد. أم أحمد تقول بأن زوجها يريد أن يتزوج بنت أختها، تقول بنت أختي يريد زوجها، هل هذا جائز؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنا قلت لك في السؤال وين زوجك عايش، هذا حرام والعياذ بالله، ولو فعل أقيم عليه الحد، لو فعل أقيم عليه الحد الشرعي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ما يجوز، وهذا الإجماع منعقد على هذا، أجمع العلماء على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فكيف يتزوج بنت أختك أو بنت أخيك؟ كيف يتزوج؟ هذا وين عايش؟ ذاك عليه أن يتق الله ويتعلم العلم الشرعي ويعرف حدود الحلال والحرام. وواضح أن زوجك للأسف الشديد اللي يمارس مثل هذا الظلم ويمارس مثل هذا الأغاليط يمارس مثل هذه الأشياء وعنده مثل هذه الأفكار، يحتاج أن يتق الله بعيد عن البيئة العلمية، بعيد عن المساجد، بعيد عن صلاة الجمعة. واضح، لأن هذه الأشياء لو جبت طفل من أطفال المسلمين يعرفها، طفل الآن من أطفال يحضر صلاة الجمعة يعرف أن هذا حرام وهذا حلال. ولو جبت إنسان عامي فلاح ولا مزارع مع أنه مع العين والرأس وما حضروا ما قرأوا لا في مدرسة ولا في جامعة يعرفون هذه الأشياء، يدري أن هذا حلال وهذا حرام، هذه أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة. ولذلك ازجريه وانهيه، وإن لم ينتهي ممكن ترفعين أمره للمحكمة إذا فعلا يحرص على مثل هذا، ويحذر من حذرون أختك وزوجها، يحذرون تحذرينهم منه، أن عينها الآن على البنت هذا دلالة على أنه عنده مرض، عنده مشكلة، هذا ما يفرق بين الحلال والحرام، هذا يجب أنه يردع، يجب أنه يزجر ويأخذ على يده إذا 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 كان بمثل هذه الصورة. قولي له اتق الله، احضر درس علم، الآن حتى التلفزيونات عندكم وعندنا في كل مكان برامج الحمد لله طيبة وكذا. الآن الجهاز الجوال اللي في اليد يستطيع يطلع فيه فتاوى العلماء ويطلع فيه دروس العلماء ويطلع فيه مقالات الطيبة. أما يأتي بمثل هذا الصورة في هذا الوقت يقول أنا ما أدري، هذه مشكلة هذه. أيوة خلصنا. طيب أم أحمد باقي لك كم سؤال يا أم أحمد، وفاطمة من الجزائر وأبو صالح من أبو ظبي سامحوني، لكن إن شاء الله غدا بحول الله موعدي معكم. السلام عليكم ورحمة الله.